بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في تفسير جزء عما ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بمدينة جدة عام 44,400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل ومع كتاب الله عز وجل، نتدارس معكم في تفسير جزء عما، وقد وصلنا إلى سورة الانفطار، فليتفضل القارئ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس
سورة الانفطار سورة مكية، سورة مكية، وعدد الآيات 19 آية. وهذه السورة سورة الانفطار لها أغراض ولها مقاصد كما قال أهل العلم. فمن أغراضها ومقاصدها أنها اشتملت هذه السورة على إثبات البعث، على إثبات البعث، وكذلك على ذكر أحوال تتقدم البعث، كذلك إيقاظ المشركين للنظر في الأمور التي صرفتهم عن الاعتراف بتوحيد الله تعالى وعن النظر في دلائل وقوع البعث والجزاء، كذلك الإعلام بأن الأعمال محصاة وبيان جزاء الأعمال خيرها وشرها، وإنذار الناس بأن لا يحسبوا شيئا ينجيهم من جزاء الله إياهم على سيء أعمالهم. مهما عمل الإنسان فإنه سيجازى يوم القيامة بالحسنات وبالسيئات. وذكرت هذه السورة انقسام الناس في الآخرة إلى قسمين، أبرار وفجار، وبيّنت حال كل من الفريقين. ذكر الله عز وجل فيها ما أكرم به الإنسان من النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، وعرفه نعمه عليه مع كثرة النعم وجزيل العطاء. وربما يحمل ذلك الإنسان على معصية الله عز وجل لما يراه من تتوالى أو من توالي النعم وتوافر الخيرات عليه، ولا يردعه عن ذلك مثل التذكير والاتعاظ ومعرفته بأن الأحوال تتغير وأن الله لا يرضى أن تكون نعمه وسيلة لمقارفة المعاصي والآثام. وفي سورة الانفطار تحذير الإنسان من الاغترار بالنعم والتمادي في المعصية، لأن أمامه يوم عظيم وموقف عصيب يجازى فيه الإنسان على ما قدم وأخر من الأعمال، وهو يوم القيامة الذي ذكر الله بعضاً من صفاته وأحواله في هذه السورة. أما أسماء سورة الانفطار فقد سميت هذه السورة بسورة الانفطار، وبذلك أي بهذا الاسم كتبت في المصاحف ومعظم التفاسير. ووجه التسمية بهذا الاسم لافتتاحها بقوله تعالى: إذا السماء انفطرت. إذا السماء انفطرت. الاسم الثاني سورة إذا السماء انفطرت بهذا الاسم، ووردت هذه التسمية بهذا الاسم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والذي مر معنا أيضا من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت، كما في صحيح الترمذي. وحديث: قام معاذ فصلى العشاء فطول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ أين أنت عن سبح اسم ربك الأعلى والضحى وإذا السماء انفطرت؟ ومن أسمائها الاجتهادية التي لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة انفطرت وسورة المنفطرة، وهذا اجتهاد من العلماء، وهي تسمية للسورة بلفظ ورد في مطلعها. أما تفسير هذه السورة فيقول الله عز وجل: إذا السماء انفطرت. إذا السماء انفطرت أي تشققت بأمر الله، تشققت بأمر الله لنزول الملائكة، كقوله كما مر معنا أيضا في سور قبل هذه السورة. وذكر الله عز وجل هنا شيئا من مشاهد يوم القيامة في أمور كانت في الدنيا ساكنة مستقرة غير متحركة، فإن هناك أمور كانت في الدنيا ساكنة ومرت معنا، وهي الشمس والقمر والبحار والنجوم والقبور، كل هذه معروفة في الدنيا أنها ثابتة ساكنة، لكنها تكون من مشاهد يوم القيامة، فذكر الله عز وجل. فهذا الانشقاق للسماء وهذا الانفطار لها يخالف طبيعة الأرض الساكنة أو السماء الساكنة التي كانت عليها في الدنيا. يقول كأنه: فما حالكم أنتم يا بني آدم وأنتم أضعف من السماء؟ هذه السماء المتماسكة عظيمة الخلق يحدث لها ذلك، فما حالكم أنتم يا بني آدم وأنتم أضعف من السماء؟ ثم قال: وإذا الكواكب انتثرت. النجوم الصغيرة والكبيرة تنتشر وتتفرق وتتساقط ويزول جمالها، هذا الجمال الذي نراه في السماء يزول، وهو المشهد الثاني تناثر هذه الكواكب وتتساقط من السماء، فكيف سيكون المنظر يوم يراها الناس وهي تسقط وتتناثر أمام الأعين؟ موقف مهول، فهذه هي من أحوال يوم القيامة. ثم قال: وإذا البحار فجرت، أي فجر بعضها على بعض وملئت الأرض. وقال الحسن: فجر الله بعضها على أو في بعض فذهب ماؤها. وقال قتادة: اختلطت، أي عذب المياه بمالحها. وقال الكلبي: أي ملئت. وهذا هو المشهد الثالث، لأن البحار في غالب أحوالها في الدنيا ساكنة مستقرة، إلا في أحوال يسيرة، لكنها يوم القيامة تتغير وتتبدل. ثم قال: وإذا القبور بعثرت، أي بعثرت وقلب التراب، تراب الأرض، وأخرج إذن، أي بعثرت وقلب ترابها، وأخرج ما فيها من الأموات أحياء يسيرون ليوم عظيم. فإن الناس تخرج من قبورها تسير إلى أرض المحشر من أجل أن تتحاسب، من أجل أن تتحاسب. فهذه القبور الساكنة المستقرة في الدنيا تتبدل أحوالها وتتبعثر، ويخرج ما فيها من الأجساد. فإذا حصلت هذه الأمور وبلغت القلوب الحناجر وزلزل الناس من هول ما يرون من هذه المشاهد المرعبة المخيفة، فحينئذ علمت نفس ما قدمت وأخرت. علمت الآن بعد هذه المشاهد التي رأوها من السماء وتشققها، ورأوها من النجوم ومن البحار ومن القبور، فهنا كما قال الله عز وجل بعد هذه الآيات: علمت نفس ما قدمت وأخرت، ما قدمت من عمل صالح أو سيء، وأخرت من سنة حسنة أو سيئة. ما قدمت من عمل في الدنيا سواء كان خيرا أو شرا، وأخرت، وقد تكون الأعمال التي كان سببا فيها ولم يفعلها بنفسه، قد تكون قد عملت عملا تسببت فيه فعمل بعد أن مت، فإنه يكون وبالا عليك إن كان عمل شر، كالوصية مثلا، كأن تظلم في الوصية لأبنائك أو لأقاربك. وكذلك من الأعمال الصالحة التي تكون له بعد الموت، فإنه يحاسب بها، إن كانت صالحة فإنه يحاسب بها بالحسنات. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وفي هذا الموقف العظيم ينكشف الغطاء ويزول ما كان خفياً، وتعلم كل نفس ما معها من الأرباح والخسران. هنالك يعض الظالم على يديه، وإذا رأى الأعمال الباطلة وأن الميزان قد خف، وأن المظالم قد تداعت إليه، والسيئات قد حضرت لديه، وأيقن بالشقاء الأبدي والعذاب السرمدي، هنالك في هذا الموقف يفوز المتقون المقدمون لصالح الأعمال بالفوز العظيم والنعيم المقيم والسلامة من عذاب الجحيم. ثم تحدثت الآيات عن جحود الإنسان وكفرانه لنعم الله، وهو يتلقى هذه النعم من الله عز وجل، لكنه لا يعرف للنعمة حقها، ولا يعرف لربه قدره، ولا يشكر على الفضل والنعمة والكرامة. فيقول الله عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما خدعك وسول لك الباطل حتى أضعت ما وجب عليك. فهذا تهديد، هذه الآية تهديد، لا كما يتوهمه بعض الناس من أنه إرشاد إلى الجواب حيث قال الكريم: بل ما غرك يا ابن آدم بربك الكريم، ما غرك يا ابن آدم بربك الكريم أي العظيم حتى أقدمت على معصيته وقابلته بما لا يليق، كما جاء في كثير من الآيات ومن الحديث. ونقل أيضا أن عمر سمع رجلا يقرأ: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فنقل البغوي في تفسيره فقال عمر: الجهل، الجهل، سمع رجلا يقرأ هذه الآية فأجاب عمر فقال: الجهل. وقال قتادة: ما غرك بربك الكريم شيء ما غر ابن آدم غير هذا العدو الشيطان، فإن الشيطان قد غره عن ربه وعن هذا اليوم وهو يوم القيامة. ما غرك بربك الكريم أي أي شيء خدعك وسول لك حيث تكذب بالبعث، أي شيء خدعك وسول لك حيث تكذب بالبعث وتعصي الله في الأمر والنهي. وقيل أنه سبحانه ذكر الكريم دون سائر أسمائه وصفاته لأنه لا ينبغي مقابلة الكريم بالأفعال القبيحة وأعمال الفجور. فالله عز وجل ما زال يذكره ويقول: الذي خلقك فسواك فعدلك، أي ما غرك بالرب الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، أي جعلك سويا معتدل القامة كذلك في أحسن الهيئات والأشكال، أي أن الله خلقك أيها الإنسان في أحسن تقويم فعدلك وركبك تركيبا قويما معتدلا في أحسن الأشكال وأجمل الهيئات. فهل يليق بك أن تكفر نعمة المنعم أو تجحد إحسان المحسن؟ في أي صورة ما شاء ركبك، أي أن الصورة التي وجدت عليها بمشيئة الله ليس لك يد في هذه الصورة، فاحمد الله أن لم يجعل صورتك صورة كلب أو صورة حمار ونحوهما من الحيوانات. فلهذا قال الله تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك. وقال مجاهد: أي في أي شبه أب أو أم أو خال أو عم. وقال مكحول: إن شاء ذكرا وإن شاء أنثى. ثم قال الله عز وجل: كلا بل تكذبون بالدين. قال أهل العلم: كلا للإضراب، يعني مع هذا الخلق، مع هذا الخلق ومع هذا الإمداد ومع هذا الإعداد تكذبون بالدين أي بالجزاء، وتقولون: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. فتكذبون بالدين أي بالجزاء، وكذلك قد تكذبون بالدين نفسه، فلا تقرون بالدين الذي جاءت به الرسل. كذلك الله عز وجل يقول لهم: أي ليس الأمر أيها الكافرون كما تقولون من أنكم على الحق في عبادتكم لغير الله عز وجل، ولكنكم تكذبون بالثواب والعقاب والجزاء والحساب. ومع هذا الوعظ والتذكير الذي في كتاب الله عز وجل والذي أتت به الرسل لا تزالون مستمرين على التكذيب بالجزاء. فيقول الله عز وجل: وإن عليكم لحافظين، وإن عليكم رقباء حافظين يحفظون أعمالكم ويحصونها عليكم. كراما كاتبين، يقول كراما على الله، كراما على من؟ على الله، كاتبين يكتبون أعمالكم. أقام الله عليكم ملائكة كراما يكتبون الأقوال والأفعال ويعلمون أفعالكم، ودخل في هذا أفعال القلوب وأفعال الجوارح، فاللائق بكم أن تكرموهم وتجلوهم وتحترموهم. فالإنسان عليه حافظ يحفظه ويكتب كل ما عمل، كما قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فعلى كل إنسان حفظه، على كل إنسان حفظه، يكتبون كل ما قال وكل ما فعل. هؤلاء الحفظة كرام ليسوا لآمن، هؤلاء الحفظة كرام ليسوا لآمن، بل عندهم من الكرم ما ينافي أن يظلموا أحدا فيكتبوا عليه ما لم يعمل أو يهدروا ما عمل، لأنهم موصوفون بالكرم يعلمون ما تفعلون، إما بالمشاهدة إن كان فعلا، وإما بالسماع إن كان قولا، بل إن عمل القلب يطلعهم الله عليه فيكتبونه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له 10 إلى 700 ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب، وإن عملها كتبت. نعم. يخبر الله عز وجل عما يصير الأبرار إليه من النعيم، وهم الذين أطاعوا الله عز وجل ولم يقابلوه بالمعاصي، فقال: إن الأبرار لفي نعيم. هذا بيان للنهاية والجزاء، نهاية الأمر، نهاية الأمر والجزاء أيضا. إن الأبرار لفي نعيم، الأبرار الذين بروا وصدقوا في إيمانهم بأداء فرائض الله عز وجل واجتناب معاصيه. المراد بالأبرار القائمون بحقوق الله وحقوق عباده، الملازمون للبر في أعمال القلوب وأعمال الجوارح، فهؤلاء جزاؤهم النعيم في القلب والروح والبدن، في دار الدنيا وفي دار البرزخ وفي دار القرار. لا في نعيم، أي نعيم في القلب ونعيم في البدن، نعيم في القلب ونعيم في البدن. ولهذا لا تجد أحدا أطيب قلبا ولا أنعم بالا من الأبرار أهل البر. حتى قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف، أي من النعيم الذي كان في قلوبهم والذي كان على أبدانهم. وهذا النعيم الحاصل هل هو في الدنيا أم في الآخرة؟ هذا النعيم الحاصل يكون في الدنيا ويكون في الآخرة، وأما في الآخرة فالجنة، أما الآخرة فالجنة، وأما في الدنيا فنعيم القلب وطمأنينته ورضاه بقضاء الله وقدره، فإن هذا هو النعيم الحقيقي. ليس النعيم في الدنيا أن تترف أو أن من هذه الدنيا وزينتها، لا، النعيم نعيم ماذا؟ القلب. ثم قال: وإن الفجار لفي جحيم. وإن الفجار الذين كفروا بربهم، الذين قصروا في حقوق الله وفي حقوق عباده، الذين فجرت قلوبهم فانفجرت أعمالهم، ما هو المصير؟ لفي جحيم، أي عذاب أليم في دار الدنيا ودار البرزخ وفي دار القرار، يصلونها يوم الدين، يصلونها ويعذبون بها أشد العذاب، يحترقون بها يوم الدين، أي يوم الجزاء على الأعمال، أي يوم الحساب والجزاء والقيامة، بل إن العذاب يحيط بهم من كل جانب، نسأل الله السلامة. فقط لا، قال: وما هم عنها بغائبين، هذا كله للفجار نسأل الله السلامة. وما هم عنها بغائبين، أي لا يغيبون عن العذاب ساعة واحدة، ولا يخفف عنهم من عذابها، ولا يجابون إلى ما يسألون من الموت أو الراحة ولو يوما واحدا كما مر معنا، يعني لا يجابون، يريدون راحة ولو ساعة ساعة أو يوما، ولكنهم لا يجابون لمثل هذا. وما هؤلاء الفجار من الجحيم بخارجين أبدا، بخارجين أبدا، فغائبين عنها، ولكنهم فيها مخلدون ماكثون. وكذلك الأبرار في النعيم، وذلك يكونون أيضا من الخالدين في الجنات، وذلك نحو قوله تعالى: وما هم منها بمخرجين. ثم قال: وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين، وهذا فيه تهويل لذلك اليوم الشديد الذي يحير الأذهان، ثم كرر هذا تعجبا لشأنه: ثم ما أدراك ما يوم الدين، ما هو؟ قال: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. في يوم القيامة لا أحد يملك لأحد شيئا، لا بجلب خير ولا بدفع ضرر، إلا بإذن الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله يقول هنا: والأمر يومئذ لله. في الدنيا نعم، في الدنيا هناك أناس يأمرون من الأمراء والوزراء والرؤساء والآباء والأمهات، هناك كثير من يأمر، لكن في الآخرة الأمر لمن؟ لله عز وجل. لا تملك نفس لنفس شيئا إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. ولهذا كان الناس في ذلك اليوم يلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، ثم يطلبون الشفاعة من آدم، ثم نوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، حتى تنتهي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيشفع بإذن الله فيريح فالله عز وجل العالم من هذا الموقف، والأمر يومئذ لله. فإن قال قائل أليس الأمر لله في ذلك اليوم وفي غيره؟ بلى، الأمر لله عز وجل في يوم الدين وفيما قبله، ولكن ظهور أمره في ذلك اليوم أكثر بكثير من ظهور أمره في الدنيا، لأن في الدنيا يخالف الإنسان أوامر الله عز وجل ويطيع أوامر سيده، فلا يكون الأمر لله بالنسبة لهذا. فإن بعض الناس في الدنيا قد يكون له سيد فيطيع هذا السيد فيكفر بالله عز وجل أو يفعل ما حرم الله عز وجل طاعة لسيده، فلا يكون الأمر لله بالنسبة لهذا. لكن في الآخرة ليس فيه إلا أمر الله عز وجل فقط، إلا أمر الله عز وجل. والملك لله في الدنيا وفي الآخرة لا شك، لكن في ذلك اليوم وفي الآخرة يظهر ملكوت الله عز وجل وأمره، ويتبين أنه ليس هناك آمر في ذلك اليوم إلا الله عز وجل. من فوائد هذه السورة، سورة الانفطار، أن العباد يحاسبون على أعمالهم سواء كانت قليلة أو كثيرة، علمت نفس ما قدمت وأخرت. كذلك تذكير العباد بنعم الله عليهم ليشكروه جل وعلا، التذكير بقدرة الله سبحانه وتعالى على خلق الإنسان وتسوية أعضائه واعتدال هذه الأجزاء، وكذلك تصوير صورته مما يجعل الإنسان يخاف من الرب جل وعلا. من فوائد هذه الآيات أو السورة إثبات أن الملائكة يسجلون أعمال بني آدم، مما يجعل الإنسان في حذر في أقواله وفي أفعاله. من الفوائد أن الجنة والنار خالدتان أبدا لا تفنيان، لقوله تعالى في هذه السورة وما هم عنها بغائبين. كذلك من فوائد هذه السورة الإيمان بالملائكة الكرام، وهو أصل من أصول الإيمان، وكذلك خلود النار ودوام العذاب على أهلها، وهي أيضا من قوله وما هم عنها بغائبين. تم تفسير سورة الانفطار، ولله الحمد والمنة. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولجميع المسلمين ولآبائنا وأمهاتنا، وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الموازين يوم القيامة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.